مشاهدينا الكرام، هذه تحية طيبة مباركة تملأ ما حولكم عطرا وتثير السعادة في النفوس، وبغيرها لا يطيب المقام ولا الجلوس. هي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. طبتم وطابت رؤياكم وتبوأتم من الجنة منزلة في حلقة جديدة من الإسلام وقضايا معاصرة. حقيقة لا يمكن إنكارها أبدا بأن الإسلام بدأ يغزو كل بيت وبر ومدر بعز عزيز أو بذل ذليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإسلام دين معاصر، فإنه لا بد من كل قضايا التي تطرح على الساحة أن تناقش بوجهة نظر شرعية دينية، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء والدعاة الذين أخذوا على عاتقهم دائما وأبدا البحث في القضايا التي تثير جدلا في الساحة العربية والإسلامية. وفي هذه الحلقة من برنامج الإسلام وقضايا معاصرة، أرى فرائسي ترتجف كثيرا، وهذا هو الطبيعي عندما أجلس في صحبة أسد من أسود السنة، وهو الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. لكن عزائي الوحيد الذي جرأني أن أجلس في هذه الحلقة هو أنه سيساندني في هذه المعركة التي ستدور حول قضية هامة، الدكتور سليمان، وأحل أنا ضيفا على هذا البرنامج الكريم. أترك موضوع الحلقة الذي يتشغف الجميع للنظر إليه ولمشاركتنا دائما عبر الرسائل القصيرة أو عبر الاتصالات التي نستقبلها من أول لحظات البرنامج إلى نهايته مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. دكتور سليمان، بداية عن أي شيء سنتكلم اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بفضله وتوفيقه سنتكلم عن المولد النبوي، شبهات وردود.
نعم.
ولو سمحت فضيلتكم أن نتكلم أن نبدأ هذه الحلقة بهذا التقرير.
تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهذا الحديث أيها المشاهدون المشاهدات والمشاهدات، يتبين لنا أن البدعة سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من يتلبس بها، لأنها كما أخبرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها تجر صاحبها إلى النار، فكما قال الصادق المختار صلى الله عليه وسلم: فالبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن البدعة في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية، لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهو بهذه البدعة فقد كذب الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والواجب لنا أيها المسلمون والمسلمات ألا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له في الشرع، لأنه لو كان من شرع الله لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته، ولو فعله وبلغه لكان محفوظا كغيره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من الدين من شيء، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد وضع لنا للوصول إليه طريقا معينا، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فالاتباع والاقتداء بإمام الأنبياء هما سلاح النصر على النفس والشيطان والأعداء. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماؤنا: أن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى وزجر، وأن تصدقه بما أخبر، وأن تعبد الله بما شرع. فمن أراد أن يسعد غدا فلينهج نهج محمد.
نبدأ بداية يا يعني الشيخ أنا يعني أنا ضيف عليكم اليوم ولا ولا يحل للضيف أن يرحب بالمضيف أو المضيف. بداية دعنا نتكلم عن يعني الدكتور سليمان تكلم عن البدعة وبدأ يطرح طرحا بداية عن أن البدعة هي كل محدثة في الدين. لكن هناك بدعة
ملحوظة على أساس ما فيش طالب علمي يتوهم في كلام الدكتور سليمان لما قال يعني ويأثم من تلبس بالبدعة، والدكتور يقصد يعني من فعل البدعة.
نعم.
لأن القاعدة تقول ليس من تلبس بالشرك يكون مشركا، وليس من تلبس بالكفر يكون كافرا، وليس من تلبس بالبدعة يكون مبتدعا.
نعم.
لأنه ربما يكون فيه موانع كما تعلم.
بداية هناك مفهوم جديد، البدعة الحسنة والبدعة السيئة. الكل يضع أهواءه في البدعة الحسنة ودون أن يعود إلى نص وإلى شرع، ويترك البدعة السيئة إلى أيضا هواه، يعني إذا رأى أن هناك شيء لا يتوافق مع هواه فهي بدعة سيئة، وإذا وجد شيء يتوافق مع هواه فهي بدعة حسنة. كيف نصنف أو نحكم على البدعة السيئة والحسنة؟
بداية ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدعة هي بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا أتينا على اعتبار الضبط في اللفظة يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ولم يستثني ولم يقل وإن معظم البدع أو إن بعض، لا يقول وكل بدعة ضلالة، جمع البدع بالكلية.
نعم.
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار، عند طبعا حديث عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين إلى آخره. ولذلك أقول من فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الفهم خاطئ، مش معناها هنا كالمعنى هنا. حينما نقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة بعد مواتها، لأنه لا يستطيع إنسان على ظهر الأرض بعد موت المعصوم الذي كان يتلقى الوحي من السماء أن يسن في الإسلام شيئا على الإطلاق، لقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالقضية قد انتهت بهذا الأمر. وقال بعضهم هي واردة في حديث الصدقة المعروف. المهم في كلا الأمور لا يستطيع بشر على ظهر الأرض وإن أوتي من العلم ما أوتي أن يقول أني أشرع أو أسهن.
طيب هنا نقطة بسيطة، يعني حتى نكمل هذه النقطة، نقطة البدعة والحسنة والسيئة. البعض يقول أن هناك من شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين المهديين. يعني حديث عمر بن الخطاب في الجمع الناس على إمام واحد في يعني في صلاة التراويح أو النوافل، كذلك أذان عثمان بن عفان في الجمعة أذانان، غير ذلك. كيف نمر ذلك؟
نعم، ليس هناك تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك اتباع من الخلفاء الراشدين، وهناك فعل. وقول الخلفاء الراشدين يأخذ حكم المرفوع إلى النبي، وقلنا بالحديث عليكم بسنتي، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون بقول علمائنا من أهل السنة والجماعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولذلك فعلهم وقولهم يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. لكن نقول نقطة في غاية الأهمية، هل كل صحابي كذلك؟ أبدا. القاعدة تقول، ودي الطلاب العلم عشان يكتبوا ورايا، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. وقول الصحابي أيا كان برضو يعاد فيه إلى النص ما عدا الخلفاء. ولكن القضية أنت بتقول مثلي مثلا ما جمع عمر الناس على إمام واحد يعني على أبي بن كعب في صلاة التراويح، ليس هذا من بدع الفعل على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس حوله في رمضان صلى بهم ثلاث ليالي، صلى إماما بهؤلاء الناس ثلاث ليالي، فلو كان الأمر بدعة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقرهم عليه.
طب وقوله حسنة البدعة؟
أقولني
نعم.
ولو كان الفعل فيه نكارة يا أستاذ محمد لقال النبي لمن صلى خلفه جماعة لا، أو لرفضها في اليوم الثاني، أو لرفضها في المرة الثالثة، ولكن أقر النبي. لماذا أوقفها النبي؟ لما سألوه عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، يعني خوفا من أن يفرضها الله جل وعلا فلا يطيقها الموحدون فيأثمون لترك الفرض، وأن تعلم أن هذا ربما يودي إلى الكفر. معايا زي كده، ترك الفرض عام للآخر من كل حنبلة وغيرهم وغيرهم. ولذلك الله يبارك في عمرك، خشيت أن تفرض عليكم. طيب مات النبي، يبقى الخشية ارتفعت ولا ما ارتفعتش؟ ارتفعت، لأن الوحي قد انقطع من السماء. ولذلك وفق الله عمر رضي الله عنه وارضاه كما قال الألبني رحمه الله في هذا الأمر، فجمع الناس على أبي بن كعب كما اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول بقى نعمة البدعات، وهذه على اعتبار المعنى اللغوي لا الشرعي، على اعتبار المعنى إيه؟ اللغوي لا الشرعي. أي نعم. وما نيجي بقى اسمعين قلت حتة ثانية غير
اللي هو الأذان.
الأذان أنا ذكرتها في مجلدي، يعني اللي هو بتاع وقفات الأبناء مع العلماء الأجلاء. حتة الأذان، عثمان لم يشرع أذانين في المسجد، أنا عايز أوضحها لسبب إن الشيخ كبار بيصعدوا يقولوا عثمان جعل أذانين في المسجد. أنا أقولها لكل علماء الكوكب الأرضي، ايتوني بذرة من دليل تقول أن عثمان جعل أذانين في المسجد، لكن الصواب هكذا الرواية. لما كثر الناس وتباعدت الديار ماذا فعل؟ صار الناس لا يعلمون بالمواقيت، لأن في أسواق وفي تجارة وما شابه ذلك. فكان عثمان يرسل مؤذنا يذهب إلى السوق، يصعد على سطح دار له في الزوراء فينادي بالأذان قبل الأذان بساعة حتى يتمكن الناس من التوجه إلى المسجد. كل اللي معاه تجارة يلمها، اللي معاه كيت لا، عدم علم الناس بالمواقيت. فأنا عندي أذان واحد في المسجد اللي هو عند عثمان رضي الله عنه وارضاه، الثاني كان فين؟ في السوق. الثاني في السوق. ولذلك لم يجمع عثمان أذانين في المسجد. أنا بقوله هو للناس اللي عمل الأذانين في مصر، في العراق، في حتى في المملكة العربية السعودية، في الحرمين. وأنا قلتها أبلغتها للمشايخ في ورقة اللي كبار علماء، لم يفعل عثمان أذانين في المسجد، ولكن عثمان أقام أذانا واحدا في المسجد. ولذلك ربما يتهم البعض قولنا بالظاهرية، أقول من أراد أن يقتدي بفعل عثمان خلاص يرسل واحد بقى في السوق يؤذن قبل الأذان حتى يجتمع الناس، ولكن انتفت العلة. لماذا؟ لعلم الناس بالمواقيت، عاد فيه المنبهات، عاد فيه الساعات، عاد فيه الموبايلات، عاد فيه كل هذه الأمور تعلم الناس بالمواقيت.
طيب قبل أن يبدأ الدكتور سليمان بطرح سؤال، معنا اتصال زياد من مصر أولا. السلام عليكم أخ زياد.
السلام عليكم.
وعليك السلام. تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ الزغبي والله.
تفضل.
والله احنا حضرنا الخطبة بتاع امبارح يا شيخ، ما شاء الله ما شاء الله، ولكن نريد ان نعرف ما هو الاخ الشيعي الذي ظهر في الدرس، وما عن السيدات الذي تظاهرون امام المسجد. وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله اسد للسنة. والسلام.
هو شاع امر، يعني هو شاع امر. انا ما خططتش في المنصورة بقالي 13 سنة.
نعم.
جزا الله المسؤول خير، فتحوا المنصورة. فأنا كنت في مجمع كبير، وهذا من فضل الله علي، أسأل الله الستر. فطبعا امتلأ المجمع وعملوا خيمة كبيرة بالخارج، امتلأ ثم الشوارع. نعم. يعني لله الحمد عزة لدين الله جل وعلا.
نعم.
فحصل في الدرس، مش في الخطبة يعني، في الدرس يعني واحد قام لغط، يعني أجلسته قام عمل لغط، الناس ظنت يعني، وإحنا ظننا أنه شيعي جاي يفسد الدرس يعني. لكن بعد ما الناس قامت وكتتبقى يعني الأمر عظيم، قلت لهم يا الحمد لله جلي واحد بسرعة، قال لي مريض نفسي بياخد علاج صادمات يعني.
نعم.
واكتشفنا انه مريض نفسي فعلا، ولدرجة والده يعني حفظه الله قال انه ما نامش طول الليل من الفرح ان الشيخ زوب جاي هنا. نعم. ولكن لان جلسات العلاج اللي هي الكهربية مسكين ما كانش اخذ الجلسة.
نعم.
فجي عمل هيصة، لكن خرجوا يعني، والناس طيبين جدا ما فيها. لكن انا بأكد لك ان ما في شيعي في مصر او غيرها يجرؤ والا علق بين السماء والارض.
نعم.
الحتة الثانية الخطأ اللي حصل من بعض النساء، زغرطوا بعد الدرس.
نعم.
ليه؟ شافوا العزة لأهل السنة وإنهم مكتسحين بإذن الله الطرقين، مكتسحين الشيعة، والعدد ده اللي ما شاء الله يعني ما شاء الله بعشرات الآلاف، فأحداثت هذا الأمر، ودي مخالفة أنا لا أقرها. نعم. وأنا نصحت الأخوات يعني.
نعم. ما رأيك في أهل الإمارات؟
من حيث
يعني رأيك في أهل الإمارات؟ معنا اتصال من الإمارات.
ناس طيبين. طيب. أهل السنة منهم وناس فاضل.
نعم. نسمع اتصال من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. تفضل يا اخ علي. تفضل تفضل. وعليك السلام.
الشيخ محمد.
تفضل. تفضل.
حياكم الله يا احبه، بارك
حياك الله، بارك الله فيك خير
على ما تقدم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم.
امين امين، جزاك الله خير.
شيخي بارك الله فيك، انت اشرت في حلقه لمظلوميه الزهراء اللي بيدعوا فيها هؤلاء بانه عمر رضي الله عنه وارضاه دخل بيت الزهراء وفعل وفعل.
إيه؟
وكان منها قتل او اجهاض محسن. ابن علي وفاطمة.
اي نعم.
الآن محسن بيت وهو أخ الحسن والحسين وهم من أهل البيت وابني فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم وابن علي.
نعم.
وهم من أهل البيت.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها أول أهل بيته لحوقا به.
أحسنت.
فكيف أسبقها محسن؟
أحسنت.
إلى أين يذهب بهم هؤلاء؟
أحسنت.
نعم. ليدبوا وزرعوا مجوس العصر كراهة وبغض الصحابة وبالذات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
والعرب على بمجملهم.
نعم.
أسأل الله العظيم أن ينصركم ويأيدكم
وبارك الله. جزاك الله خير.
مدخلة.
نحن ننقل يعني في 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 برنامج البيتوك في غرفة السرداب ما يدور حلقة بحلقة.
جزاك الله خير.
الله يا شيخ وبارك الله.
أسأل الله أن يبارك فيك. مدخلة ثرية. جزاك الله خير.
رمضان من مصر أيضا اتصال. تفضل. أخ رمضان تفضل. رمضان من مصر تفضل. رمضان. نعم. تفضل أخ رمضان نسمعك جيدا. السلام عليكم. نعم هناك خطأ تقني. نكمل مع دكتور سليمان.
تفضل دكتور. شيخنا الحبيب كل سنة في ربيع الأول نحتفل بالمولد.
اي نعم.
ويقولوا المولد وقراءة المولد. عايزين نعرف الصورة الموجودة في مصر. ما هو المولد وما هي الصورة الموجودة وما هو وما يسمى بقراءة المولد؟ ما معنى قراءة المولد؟
حاضر دكتور.
تفضل.
هو على سبيل المثال هذا يعني كان مطروح على بعض القنوات وعمل ضجة مفتعلة طبعاً.
طبعاً.
يعني من إنسان بسيط يعني كذا وده مش وقت الرد عليه طبعاً.
إن شاء الله ترد
عليه. طبعاً طبعاً وأنت معي إن شاء الله. والإخوة اللي حتى ردوا عليه جزاهم الله خيراً. هذا كتابه مثلاً صادر يا دكتور. يعني لسه صادر يعني. حكم الدين في احتفال المسلمين بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم للعارف بالله فلان الفلان. طبعا انت تعلم في
مدير عام في دعوه.
لا ما نقولش برضه كذا يعني.
لكن
انا عايز اقول شيء يعني. عايز اقول شيء. اولا من اراد ان يفتي لان هذا الامر فتوى. هذا فتوى
طبعا.
لما اقول الاحتفال بمولد سنه ولا مباح ولا حرام تكون مفتي يا شيخ محمد. وانا عندي الله يعزك الشافعي فيما رواه عنه الامام الخطيب رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه قال لابد لمن يفتي ان تتوفر فيه النقاط التاليه.
نعم.
اولا أن يكون عالما بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وبتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به.
شروط المجتهدة
دي واحدة. دي نقطة بس. النقطة الثانية أن يكون بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن الحديث ما يعرف من القرآن.
نعم.
الثالثة أن يكون بصيرا باللغة. الرابعة أن يكون بصيرا بالشعر الذي يتأول به ويدخل به تأويلا وتفسيرا في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي. خامس أن يكون بصيرا بالأثر من عنده قياس صحيح. وطبعا حينما قرأت للذين كتبوا جميعا في هذا الباب يعني ما وجدت واحدا منهم يطلق عليه طويلب أو ما شبه ذلك.
نعم.
القضية بقى المولد بالتسكين على الواو يعني مولد هذا اللي بيحصل. ما معنى المولد أولا؟ المولد هذا معناه احتفال يقام في يوم ميلاد شخص معين. لما أقول لك مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيجوا في اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه الاحتفال. هذا الأمر هل هو مشروع؟ غير مشروع. غير مشروع. ليه غير مشروع يا دكتور؟ أنا بنظر أول شيء لدلالة الكتاب إن لم يكن دلالة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة السنة إن لم يكن فبأقوال الصحابة لأن بين ظهرانهم نزل الوحي وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بنظر إلى أقوال كبار التابعين ثم كبار أوسط التابعين ثم علماء صغار التابعين.
تعذرنا مقاطعة بس اتصال من ليبيا لأن اتصالات من الخليج إلى المحيط. السلام عليكم من ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
وعليك السلام. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم أخوكم خادم التوحيد والسنة حبيب الزغبي.
ونعم فيك. ونعم فيك.
معكم أخوكم محمد من ليبيا.
أهلا بالحبيب الدكتور أهلا وسهلا.
ربي يسليك يحفظك يا أسد السنة ويا قامع البدعة.
جزاك الله خيرا.
عندي كلام كثير على المولد طبعا.
تفضل.
من ضمنها أن الذي ابتدع بدعة المولد هو الدولة المغربية الفاطمية.
أي معلوم.
في القرن الثالث.
نعم.
وهي معروفة تاريخها وأتمنى للشيخ الزوبي أن يفرض حلقة خاصة عن الدولة العبيدية وعن تاريخها المشين طبعا.
حاضر.
جزاكم الله ألف خير.
أشكرك على خير.
رقم خاص سمعت مرارا وحظي كان مخلص.
طيب إن شاء الله الأخ يقولك لأنني أوصد بك بإذن الله.
من كنترول إن شاء الله أيضا من السعودية.
على رأس. بارك الله فيك وحبيبك الله.
أشكرك أخ محمد من ليبيا. اتصال من السعودية. اتصال من السعودية مملكة العربية السعودية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نكمل حتى.
فبتقول يا دكتور بننظر إلى هذه ويا أستاذ محمد. طيب أنا ما أشوف الاحتفال بمولده. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده؟
نعم.
لم يثبت ذلك. لم يثبت ذلك. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لفعلناه لقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن الزيادة على ذلك إنما هي بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح من طريق الطاهرة المبراء أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحدث في أمرنا هذا المتن الثاني من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه والنبي لم يفعل ذلك على الإطلاق. ثانيا أبو بكر هو أحب هذه الأمة إلى قلب النبي وهو أعظم الأمة بعد رسول الله في هذه الأمة أو هو أعظم رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك وهو الذي كان يتتبع أثر النبي في كل شيء.
هذا مردود لكن دعنا نرد على اتصال أخ نايف. أخ نايف من المملكة العربية السعودية أسمعك جيدا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام. تفضل أخ نايف. أسمعك.
السلام عليكم.
تفضل أخ نايف.
شيخ محمد الآن مداخلة بسيطة في موضوع مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في كتب التاريخ كافة أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه يعني قول صحيح أو قول ثابت في المسألة هذه.
في أربعة أخوان.
لقد اختلف يعني وأنت تعلم كما اختلف في كتب التاريخ فبعضهم من قال في اليوم الثاني عشر. بعضهم من قال في اليوم السابع بعضهم من قال في اليوم الثاني بل بعضهم ما قالوا في ربيع الأول بعضهم قالوا في شهر صفر.
أحسنت. وأن ذكرت الأخبار الأربعة من قبل.
ثم أثبت من ذلك كله.
أحسن.
النبي صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم الثاني عشر. فالآن المولد هل هو فرحا في قول يعني نقول في القول ما ثبت صحته وبقول ثبت صحته هل هو فرحا أم عزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسن.
أشكرك أخ نايف على هذه المداخلة. تلزمها إجابة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر.
أي نعم.
لو أن في لو أنه لو أن في الأمر هذا خير لسبقونا إليه.
أي نعم.
فما
نعم.
قام به لا خلفاء الراشدين ولا الدولة الأموية ولا وإنما قام ذلك في عهد الدولة العبيدية كما هو معروف الدولة الرافضية الخبيثة.
نعم. أشكرك جدا أخ نايف من المملكة العربية السعودية.
الأخ نايف جاب جزء من إجابتي لأنني
سأتولاه. نعم. لكن في اتصال أيضا.
حاضر.
يعني.
جزاه الله خير.
أخ شحتة من مصر أسمعك أخ شحتة تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليك السلام.
ممكن أكلم الشيخ محمد؟
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ
محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعزك الله.
حياك الله وبارك فيك.
ربنا يجعلك دائما فارس من فرسان الأمة.
ولكم مثل.
فارس منور.
ولكن
دائما يا رب العالمين
جزاك الله خيرا.
حضرتك في يوم السبت الماضي اتصلت بحضرتك كثير.
نعم.
فما عرفتش اوصل لحضرتك.
على رأسي.
بارك الله في حضرتك.
اخ شحتة هل لك مداخلة؟ اخ شحتة يبدو ان الاتصال قطع. طيب نكمل عندما توقف الاخ نايف عن الحديث عن هذه الخلافات.
طيب
فصل يا شيخ.
قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء وأنت تعلم أننا مقتدون بالنبي ونقتدي به لقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر. ثانيا قلت إن أبا بكر لم يفعل ذلك ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عمر لم يفعل، عثمان لم يفعل، علي لم يفعل رضي الله عنهم جميعا ولا فعل ذلك خير القرون على الإطلاق. ولكن جرى هذا في عهد الدولة الفاطمية التي وصفها ابن كثير رحمه الله قال عنهم هم أنجس الناس، هم أنجس الناس ويوهمون الناس بالنسب الشريف والنسب الشريف منهم براء.
نعم.
هذه النقطة الثانية التي تلي ذلك، دي كلها اسمها نقطة واحدة. النقطة الثانية كما ذكر الأخ ميلاد النبي مختلف فيه، ليس هناك قول قطعي بمولد النبي. وأنا قلتها قبل ذلك هنا، قلت يا جماعة أنا بعلمها على ظهر الكوكب الأرضي، لو كان هناك عالم على ظهر الكوكب الأرضي يستطيع أن يقطع بيوم مولد النبي تأريخا فليدلون يعني، بل هو مختلف عليه في أربعة أقوال. معي؟ بل إن الإمام الذهبي جاء بأكثر من ذلك في المجدد الأول من سير أعلام النبلاء في جزء السيرة النبوية الجزء الأول، لأنها الجزء الأول والثاني، ولذلك بين الأمر بطلان فعل هؤلاء. النقطة الثالثة في تلك المسألة والتي أود أن أطرحها طرحا، إن قلت إن النبي علم بخير المولد ولم يفعل، فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم تأدية الأمانة، وحاشاه، لأن النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. ثم إن ادعيت أنت النقطة الرابعة أنك وقفت على خير لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في الضلال البعيد، ونعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك. ثم النقطة التي تلي ذلك، إن تمسكت بأقوال بعض أهل العلم فالمعلوم أن العصمة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولو تتبعنا أخطاء العلماء حتى نأخذ من هذه الأخطاء دينا لنا لتزندقنا والعياذ بالله جل وعلا.
هناك يعني الصلاة تنهمر علينا. حاضر. أحمد من مصر أسمعك يا أحمد، تفضل بس باختصار لو سمحت يا أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ محمد بعد إذنك.
يسمعك الشيخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد
الله أني أحبك في الله والله يا
شيخ. حبك الذي يحتمي أجل أخ أحمد.
والله يا شيخ أنا بسمعك أنت يعني بتزلزل قلبي والله.
الله يرفع قدرك ويحيي قلبك.
الله يجعل قدرك، أنت أوضحت لنا حاجات كتير، ويعني ربنا يقدرك وتوضح لنا حاجات كتير.
على رأسي.
ليه مسألة كده يا شيخ إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي.
في يا شيخ مسجد كده ان شاء الله جنبنا، فانا اما بصحى متاخر يعني يا دوبك فبجري عشان الحق صلاه الفجر فيه، فهم اولا بيقنطوا قنوط ثابت كل يوم. الحاجه الثانيه انهم بعد الصلاه بيقعدوا يسبحوا، واحد بيسبح تسبيح جماعي
وهم وراه
والناس تردد وراه، وبعدين يقوموا يستووا في شكل صف، واول واحد يفوت يسلم على الكل بطريقه كده انا بصراحه ما شفتهاش.
انا
طبعا اخشى، عايز اعرف ده حاجة مستفزة ولا بدعة، وإيه حكمي لو أنا اضطريت إن أنا أصلي وراهم ولا أنا
المسجد ده؟ وصل وصل معايا.
حاضر
وصل وصل سؤالك. اتصال آخر من المملكة العربية السعودية، الأخ عبد الرحمن أسمعك. عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، معذرة أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك الله.
أحبكم في الله.
أحبك لله أفتنى من أجل
نريد سند واحد، لأن أي حد من الصحابة احتفل بهذا المولد. ونريد أن نعرف ما هي جرائد الصفراء التي تشوه سورة العلماء.
طيب.
أشكرك أبو عبد الرحمن من السعودية. قبل أن يأخذ الدكتور سليمان محوره، سؤال يعني البعض يقول يعني لماذا تتعصبون من أجل المولد يعني؟ ولتفترضون مثلا جدلا أنه ليس من الدين في شيء، لكم أن تقولوا ذلك، وبعدين يعني تطرحوا علينا الآن شبهات. كل الناس عارفة أن يوم 12 ربيع أول هو ربيع ثاني هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن تقولون وتشككون في هذا الموضوع، وبعدين يعني الصحابة والمؤرخين وابن هشام ومن كان على شاكلة من دونوا السنة وكتبوا السيرة النبوية، لماذا لم يعبأوا ولم يدققوا في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا أمر مهم؟
حاضر،
كيف ترد على
هذه؟ أولا بإذن الله، الأول ما أهمله، بمعنى حينما أقول لك إن هذا الكلام على أقوال، أتيت لك بأقوال الأول بإذن الله جل وعلا.
نعم.
ولذلك لم أتي بقول أحد من المتأخرين، ولو أن المخالفين لنا كانوا يقرؤون لما وقعوا في هذه المأزق على الإطلاق. ولذلك لو رجعت إلى أقوال المحدثين بالنسبة لما أنقله من حديث سترى الكل على ذلك، ما في خلاف، وإن رجعت إلى أقوال الأئمة المعتمدين سترى ذلك، ومن ذكرتهم أتوا بالأدلة الناصعة في ذلك، لكن لم يهتموا بالمولد كما تقول، لأنهم لم يهتموا بهذه البدعة التي ما فعلها أحد على الإطلاق ولا كان عليها النبي ولا أصحابه. والبدعة هي معنى الشيء المحدث في دين الله والذي لم يكن عليه النبي ولا أصحابه عملا ولا اعتقادا، عملا ولا اعتقادا، لذلك ما أبهوا لذلك ولا نظروا لذلك. لكن لما جاء الأنجاز، هكذا لفظ الشيخ الإسلام الحافظ ابن كثير، لما جاء الأنجاز اللي هم الفاطميون أظهروا هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن الآن ننقي ديننا بالعلم، لأن العلم دين يا أخي محمد، ولذلك يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك نحن ننقي الدين قربة لله جل وعلا، ولسنا بذلك نحارب الطرقيين أبدا أبدا، هم أهلنا، هم آباؤنا، هن أمهاتنا، هن أخواتنا، هم أحبابنا، لذلك نريد أن ننقذهم من تلك البراثن، نريد أن نأخذ بأيديهم إلى الحق لا إلى الضلال.
نعم معي؟ دكتور سليمان.
طيب يا شيخنا الحبيب، تأكيدا لكلام فضيلتك، نجد أن القرآن الكريم كله لم يذكر يعني كلمة عن المولد، ولكنه اهتم بالبعثة، هو الذي بعث في الأميين.
نعم.
اهتم ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهتم إطلاقا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشر في سنته أنه احتفل به. صحيح. كما قلت فضيلتكم يعني. نعم. لكن شيخنا بيقولوا أن بياخدوا شبهة في الاحتفال بأن أبا لهب الكافر الله سبحانه وتعالى خفف عنه العذاب يوم الاثنين، لأن جاريته الثويبة أبلغته مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا هذا الكافر إذا كان ربنا خفف العذاب يوم القيامة يوميا في القبر، فما بال بقى اللي بيحتفلوا بالنبي من الموحدين أو كما يدعون يعني أو المسلمين.
ده اللي بيحتفلش كده
مش النار. ده هو أنت جبت.
وبيقولوا كمان يا شيخنا إن ده في صحيح البخاري هذا الأثر.
طيب. بيقولوا أصل. في صفحة 2 هم من نفس الكتاب بيقول لك أن أبا لهب، يعني أنت عجب يا أخي أن أبا لهب لعنه الله يقول كده يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، لأنه فرح بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله، فأعتق جاريته ثويبة عندما بشرته بمولده صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يعلم أنه رسول الله، ومع ذلك فقد خفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لفرحه بهذا المولود العظيم. على فكرة يا دكتور، أنا كنت في الكويت في مسجد في المهبولة، هذا المسجد مسجد اسمه مسجد السعد بالمهبولة كبير، وكان معي أكبر رأس دينية في مصر، مش دينية يعني متدين، لا لا يعني منصب يعني، وكان من جواري، وبعدين ندوة شغالة قال هذا بالحرف الواحد، وقال روى البخاري في صحيح، ولذلك صرخت في الناس بعد ذلك وصححتها في خطبة الجمعة أيضا، وقلت يا جماعة ما روى البخاري ذلك في صحيح، ولكن هذه مذكورة في الشروح، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم تكن حديثا، ولكنها رؤية رآها العباس، رؤية رآها العباس، وأنا عايز الصحة دي في أذان طلاب العلم، رؤيا رآها العباس، لكن ليست بحديث مرفوع إلى النبي، ولا قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بحديث صحيح مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يدخل من باب التلبيس والتدليس على العوام.
ذكر ابن حجر في فتح الباب.
أي نعم.
نعم. نعم. طيب أنا أريد أن يعني أيضا أتحدث بلسان من يرون أن المولد أمر عظيم. البعض يقول مثلا أنتم تتكلمون عن المولد بأنه لم يوجد في التاريخ، وأن هناك أشياء كثيرة جدا حتى في الدين الآن ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة، وإنما متطلبات العصر. والبعض أيضا هناك شبهة يضعونها، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبجله الناس أو يحترمه الناس أكثر من ذلك، فتحرج أن يقول احتفلوا بالمولد. هذا الكلام بالمناسبة هو كلام أحد المعروفين أو المناصرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من هذا، لكن بعد ذلك الأمر مقرور.
تدري النبي ما تحرج من شيء على الإطلاق.
جعل عليكم
يعني مثلا حتى في زواجه بالنسبة للذي تبنى من زوجته زينب بنت جحش، شوف يعني ما يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم يقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا نص قرآن.
نعم.
ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر هذه لو كان هناك أخفاء لأخفى هذه.
قول عائشة.
ثانيا قضية التبجيل، لا التبجيل له من الله جل وعلا، لأن الله زكاه من شعره إلى ظفره زكاه، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا غر وأنا أول من يحشر أنا أول من يبعث وأنا إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة، أنا خيار من خيار من خيار، ويبين أنه خيار البشر وأنه أفضل البشر إلى آخره، هذا تبجيل وهذا توقير ليس من قبله ولكن من الله جل وعلا، هو الذي زكاه وجعل له ذلك، وهذا وحي.
نعم.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان هذا من باب التبجيل والتوقير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك حتى خلاه ما فعلوش تواضعا، أبو بكر كان يفعله لأن ما تجد أشد تبجيل ولا توقير للنبي من أبي بكر، كان فعله عمر، كان فعله عثمان، كان فعله علي.
نعم.
علي اللي بيعبدوه حتى هذا كان فعله رضي الله عنه وارضاه.
نعم.
ولا فعله الحسن ولا الحسين.
ذكرت قبل قليل الكويت وما حدث في الكويت، فجاءنا اتصال من الكويت.
أهلاً.
محمد من الكويت، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم
السلام عليكم. محمد من الكويت.
السلام عليكم.
لو تخفض بس صوت التلفاز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تخفضوا بس يا أخي محمد.
بس يا
صوت التلفاز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد يا شيخ.
أهلا وسهلا.
بس بدي أشكرك يا شيخ وربنا ينصرك.
الله يحفظك يا أخي محمد، جزاك الله خير.
محمد
يا شيخنا، بس بدي اياك توصل رساله لاهل سوريا.
تفضل.
بوقف التشيع. وبارك الله فيك يا شيخ.
حاضر.
امانه يا شيخ.
حاضر، احملها. يعني لاهل سوريا بالذات الله يعزك، يعني فعلا جلع الايميل بتاعي الاف الرسائل ان التشيع على مصراعيه في الشقيقه سوريا، وسوريا معلوم انها من اعظم البلدان، وهي التي خرجت يعني عمالقه الاسلام.
نعم.
بل هي التي خرجت يعني الابطال والعظماء، وأخرجت الفقهاء والمحدثين والعلماء الكبار. ولذلك فإن التقارب مع إيران جعل التشيع يثري فيها كما يثري النار في الهشيم، حتى أعلم أن فلانا بعينه يدفع مثلا 30,000 ليرة لمن يأخذ كل شهر، وفي الآخر قال أنه ينجب لحتة أرض تبنى عليها بيت. المهم ازداد بطريقة مرعبة. ولذلك نصيحتي من باب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته من خلال الحديث الصحيح، فنصحي لأولياء الأمور في سوريا الشقيقة أن يقطعوا هذا المد وأن يذبحوه، وأن أقول للسوريين اعملوا من أهل السنة والجماعة على ظهر هذا الفكر وعلى رد هذا الفكر بالحسنى، واكشفوا عوراته. والله والله لو دنوتم من هؤلاء أكثر لضاعت سوريا.
نعم.
لضاعت سوريا. وإني أسأل الله أن يحفظ سوريا من التشيع ومن الشيعة. نعم. وأسأل الله أن يرفع فيها راية السنة لأهل السنة.
نعود إلى الحديث عن المولد بشكل أو بآخر. يقول بعض أن المولد أيضا إذا لم يكن من فعل الصحابة ولا من، لكنه أصبح الآن طقوسا وعرفا من أفعال المسلمين. يعني كيف ترد على هذا الكلام؟ كيف يمكن أن نضع حلا؟ نحن الآن وقعنا على جرح، لكن ما هي الحلول يعني؟
الأول، ديننا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله له ميزان، والميزان له كفتان، كفة ظاهرة وكفة باطنة. كفة الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى. الكفة الظاهرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن لنا الظاهر ولله الإطلاع على السرائر. ولذلك نقول هذه بدعة مهما تكلم المتكلمون، ولا بد وأن ينقى دين الله منها. وديننا لا يعترف بالطقوس ولا بشيء من ذلك على الإطلاق. إن النبي يقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ولذلك يقول مالك من ابتدع في الدين شيئا وظن أنه حسن، يقول لك ويسه يا أخي بنقرأ قرآن وبنسبح وبنعمل كل حاجة خير وظن أنه حسن فقد ابتدع في دين الله، لأنه ما لم يكن على عهد النبي دينا فليس اليوم دينا. بل أديك أخطر حاجة، أغلق بها السؤال ده. ابن مسعود يذهب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبي عبد الرحمن، راح ليه؟ ذهب إلى المسجد النبوي، لقى حلق جلسين، دول قاعدين في انتظار الصلاة، احنا بننتظر الصلاة، يلا يا جماعة نقول الحمد لله 100، ودول يقول انه سبح الله 100، ودول نكبر له 100، فظاهرة فيها مشكلة؟ ده قاعدين ينتظروا صلاة.
نعم.
وبيسبحوا مش بيخوضوا في أعراض الناس. غضب أبو موسى، ذهب إلى بيت أبي عبد الرحمن، كان نائما، انتظر حتى قام، قال رأيت كذا، يعني حدث، فذهب إليه، فنظر، قال ماذا تفعلون؟ أنتم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية اتهمهم بأنهم محدثون في دين الله جل وعلا، وهم ليه؟ عشان سنوا الحلق الجماعية، وكل واحد يقول بعدد معين. ولذلك قال الراوي فوالله لقد قتلوا جميعا في النهروان وكانوا من كلاب أهل النار من الخوات.
أعوذ بالله. طيب معنا اتصال بداية من فهد من السعودية.
حاضر.
أخ فهد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله يا شيخ محمد أن نحبك في الله.
أحبك الذي يحتني من أجله أخ فهد.
شيخ محمد، ألا تلاحظون أن البدع تنبع من مشكات واحدة؟ أول من بدأ بها الخوارج.
أحسنت.
ولو كان الفاطميون كما يقولون ينسبون أنفسهم إلى آل البيت، أليس الأولى من آل البيت أن يقوموا بالمولد؟
نعم.
حاضر.
وصل أخ فهد ما أردت توضيحه.
أخ فهد يعني فهمت قصدك أخ فهد؟
نعم نعم خلاص كتبناه، بس الدكتور سليمان عنده محور.
لا الأول على سماش فيه
تفضل تفضل.
يعني يقصد الأخ فهد يعني
الخوارج اللي هم بدأوا
أن البدع هذه لم تنشأ فقط بفعل الفاطميين،
بدأت
في يقصد أن في بدع كثيرة والبدع متفاوتة. نعم. البدع مكفرة والبدع كبيرة. نعم. لا في تفاوت كما المعاصي فيها تفاوت.
نعم.
فالخوارج طبعا المعتزلة القدرية الجهمية الشيعة كل هؤلاء الفاطميون كل هؤلاء والعياذ بالله من أهل البدع.
سوء الفهم يا شيخنا.
أي نعم.
طب يا شيخنا الكتاب اللي مع حضرتك صاحب الكتاب يعني زي ما احنا قلنا طبعة جديدة جدا يعني في 2005 باين وبيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل كل موجود، كيف نرد على هذا المعتقد الباطل؟ وأنا مش عاوز أقول يعني أنا حينما قرأت الوظيفة بتاعته مدير عام معلش
مش 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 مش
يعني حاجة غريبة يعني
إن شاء الله يكون حتى مدير الطرق. هو قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل وجود كلام باطل
طبعا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. يعني أبوه عبد الله وأمه آمنة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا في هذا الوقت وما هو أصل الوجود. ولذلك يقولك لا ده بيقول أنه كان نبيا قبل أن يخلق آدم. الرواية مش مكتوب أبدا، الرواية الصحيحة كنت مكتوبا عند الله نبيا وآدم لازال مجندلا بين الطين والماء كما صح الألباني رحمه الله، وأنا كنت مكتوبا كذلك أنني عبد لله قبل ما يكون آدم، وأنت كنت وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهرهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى جيدنا في الميثاق الأول إلى آخره. ولذلك أقول ليس هذا بدليل على الإطلاق. ثانيا القرآن يقول هكذا في نهاية سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا واحد زي زيكم بس في تفضيل بإيه؟ العبودية والرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى العربي وارتعدت فرائسه قال على رسل على رسل فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. خدتنا حضرتك إلى آخر هذه الأدلة الكثير. ويا جماعة أنأله النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر يرجع ما يرجع على البشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد ورسول. هو النبي عبد ورسول صلى الله عليه وسلم. إنما نعبد يا وجه الله يا بعد شوية تقول له استغفر الله العظيم. لا 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 ده النبي براء من هذا.
فده شيخنا بيقول برضو نفس الكاتب في الصفحة الخامسة إن العوالم كلها احتفلت بمولد صلى الله عليه وسلم فقد حضر مولده مريم بنت عمران.
استنى عند مريم مريم رضي الله عنها وارضاه وعليها السلام ماتت يعني قامت من الأموات
صديقة.
لا بس طبعا صديق ماتت خرجت من قبرها جاءت فاحتفلت ثم عادت إلى قبرها. هذا كلام ما يقوله هذا يعني.
وأسيا امرأة فرعون
وأسيا زوج فرعون المسكينة يعني فعل بها فرعون ما فعل حتى أحرقها على التنور ثم أدخلها الله الجنة
وماتت كمريم.
نعم.
والحور الحسان
والحور حتى الحور كمان جم الجنة حضر.
وبقول كمان الملائكة إن الملائكة حفت آمنة بأجنحتها النورانية ونصرت الأعلام على الكعبة المشرفة وفي المشرق والمغرب
يعني.
مش عارف أعلامي أعلام طيب. الميلاد طيب. وتصدع إيوان كسرى وخالد
تصدع إيوان كسرى بقول للأخوة كلتهم وأنا عامله في سلسلتي أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع على سلسلة العلماء والدعاء المجلد رقم 1. هذا حكاية أول حاجة بيقولك عندك إيه
أول حاجة بيقول
بعد الملائكة
نصرت الأعلام على الكعبة المشرفة
بعد هذه
وتصدع إيوان كسرى وخالد نار وفارس
ضعيف وخلاص فارس بعد إذا وقلت ألف مئة عام بعد إذا لم تقد مئة عام بعد إذا كانت مقلة مئة عام حديث ضعيف وغضب بحيرة ساوى الحديث ضعيف
كلها أحاديث ضعيف
اللي رصدي كلها ضعيف لم يصح منها إلا قول آمنة لما قالت لما ولدت المعصوم الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت رأيت وكأن نورا خرج مني
هذا هو صحيح هذا هو صحيح
أضاءت له إيه قصور الشام
هذا هو صحيح
ده صحيح.
هل هناك أحداث يعني بعض يقول هذا الكلام هل هناك أحداث يرى العلماء أو الدعاء أنها أفضل من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك شيء آخر يمكن أن يحتفل به دون العيدين أو العيدين يقدموا على المولد النبوي يعني هذه حجة أيضا يضعونه لك يعني ما فيش أحسن من المولد النبوي بعد العيدين.
أسألك النبي نعم. عبد أم رب
عبد
عبد والرب رب معايا زي كده
نعم
ونحن نأتمر بكلام الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بخلاف ما ذكر وقال أنه عبد وأنه مأمور بدليل صلى كما أصلي أنا وزكى كما أزكي أنا وجاهد كما أجاهد أنا إلى آخر هذه الأمور غير أنه أفضل الخلق معايا كده. ثالثا لن تسأل عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا في قبرك ولا في الآخرة، لكن ستسأل عن الصلاة وستسأل عن الزكاة وستسأل عن الحج، ستسأل عن التوحيد إلى آخر هذه الأمور، ولن تسأل عن هذا على الإطلاق.
نعم.
فهذه إجابة.
وين شيخنا لو نقرأ الكتاب السير احنا جايين يا شيخنا هذه الشبه يعني حتى ما فيش اي مصادر كلام انشا يعني فيش الهامش ما فيش عنده اي ما فيش اي مصادر ويقول كمان في الكتاب في الصفحه الاخيره بان الرسول صلى الله عليه وسلم بان طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم والنظره من الرسول صلى الله عليه وسلم والغوث منه هذا وارد بصريح القران في قوله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله.
قف. المدد من غير الله شرك أكبر.
أيوة.
وفي فتوى اللجنة الدائمة وفتوى هيئة كبار العلماء فتوى المجمع الفقهي على أن من طلب المدد من غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر.
نعم.
فقد وقع في الشرك الأكبر. على فكرة مدد لا تقال إلا في ثلاث أحوال، مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد، دون ذلك وقوع في الشرك الأكبر. طبعا الجهل معذورهم بجهلهم.
تاني يا شيخ عشان مشاهدين كده.
مدد يا الله،
مدد يا الله،
اللهم مدد. خلاص شوف يا دكتور أهو مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد، دون ذلك شرك، وقف الشرك الأكبر. طبعا احنا بنعذر بالجهل، بنعذر بالجهل.
نعم. لان
جهل يعني كثر في المسألة.
هل ينفع يا شيخنا طيب. يقول الله الله الله
يعني
هل ينفع يقول كده يدعو الله
ليه
الله.
انت ما كنت بتغني وتقول لك الله 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 الله، وفي حاجة اسمها الله الله الله، ده عدم طيب. توقير يا أخي، عدم توقير للذات العلية وإساءة أدب في حقه جل وعلا.
نصيحة أخيرة لأن الوقت داهمنا لمن يعني ينتظرون المولد النبوي عاما وراء عام.
أقول لهم من أراد حقيقة أن يبجل النبي وأن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من أناس من أمته بعد إذ يطلبون منه الشفاعة، فتحول الملائكة بين النبي كما في الحديث الصحيح بين النبي وبين هؤلاء، فيسأل النبي فتقول الملائكة للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أحدثه في دين الله بالزيادة والنقصان وما شابه ذلك. النقطة الثالثة أنني أحب الموحدين في سائر الأقطار والأمصار، ولا أريد منهم أن يقعوا أبدا في الشرك ولا في الابتداع، ولكن أريد من هؤلاء جميعا أن يكونوا على الخير وأن يكونوا مع رسول الله في الفردوس الأعلى.
نعم طبعا نهاية لعل أكثر الناس حزانا على هذه الحلقات هم بائعوا الحلوى لأنهم أطاط عيشهم طبعا يا شيخ، لكن الموضوع يحتاج إلى تفاصيل وحلقات أخرى نعد المشاهدين بذلك في نهاية هذه الحلقة.
دلي يا أستاذ محمد في نصفي لحظة.
نعم.
بالنسبة للحملة بقول لإخواني اللي مشاهدوني الحملة اللي نازلة عليها في الجرائد الصفرة اليومين دول كلها تمويل شيعي، بقول للإخوة هو وللمشاهدين الجرائد الصفرة اللي نازلة عليها بحملات حملات حملات تنبهوا أنها كلها إمدادات شيعية طرقية.
نعم.
فلا يلتفت لها أحد.
طيب.
واعلموا أني ثابت أثبت من الجبال إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. طبعا نعتذر للمشاهدين على الاتصالات التي أتت، لكن لم يعني حتى إحنا لم نوفي جميع المحاور لضيق الوقت واستقبال الاتصالات، والموضوع يحتاج إلى حلقات متكررة، نعد بذلك إن شاء الله. طبعا أشكر مناصفة الدكتور سليمان على الإثراء لهذه الحلقة وإضافات لمحاور كثيرة، كما أشكرك فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، وأنتم مشاهدين أترككم في رعاية الله وأمنه ودمتم في حفظه وسلامته، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.